بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر المعلل. قال: ويسمونه المعلول، وهو لحن. هذا النوع من أجلها، تمكن منه. وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. طيب، الآن هذا الحديث المعلل المراد به الذي به علة غامضة. أنا استعمل الحديث المعلل إذ كل حديث معلل أصلا به علة، لكن العلة تنقسم إلى قسمين: علة جلية واضحة، وعلة خفية. فالمعلل هذا يكون فيه علة خفية، والعلة الأخرى من الانقطاع والضعف وغيرها هذه علة جلية. فلهذا فالذي فيه علة خفية يقال له معلل، وإنما صارت خفية لأنها لا تعرف إلا بجمع الطرق، لا تعرف بظاهر الإسناد، وإنما تعرف بجمع الطرق. وهذه يسميها بعض العلم أيضا المعلول، لكن ابن الصلاح يقول أن هذا لحن. واعترض على ابن الصلاح في ذلك، ذكر الإمام العراقي في التقييد أن هذا ليس لحن، وذكر له مخرجا في اللغة. وغالبا هؤلاء الأئمة الفحول هم أهل اللغة وأعرف باللغة، فما سيأتون بمثل هذا إلا وله أيضا معنى، له مسلك في اللغة. وبعضهم يقول معل، هذا الحديث معل. وهذا النوع قال من أجلها، أنا من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها. أنا لا يعرف هذا العلم إلا قليل من الجهابذة. أنا ليس كل أحد من أهل العلم دخل هذا المضمار، ليس كل أحد من أهل العلم دخل هذا المضمار، فما دخله إلا فحول أهل العلم، وأقصد معنى جهابذة أهل العلم الذين مارسوا هذا العلم سنوات، فهم الذين دخلوا في هذا الباب. وهؤلاء من هؤلاء الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وتلاميذهم أيضا ابن المديني وأحمد وابن معين، وتلاميذهم البخاري ومسلم وأبو داود، وأيضا تلاميذهم في طبقتهم النسائي والترمذي، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغير من هؤلاء الأئمة. وآخر الحفاظ الذين دخلوا هذا المضمار وأتقن هذا المضمار هو الإمام الدارقطني رحمه الله، لم يأتي بعده مثله أبدا، بل بعضهم يقارن الدارقطني بالبخاري وأحمد وغيره لمعرفته لهذا العلم، وأيضا ألف في هذا العلم ولم يؤلف مثل مؤلفه. معنى الذي العلل الكبير الذي ألفه الإمام الدارقطني لم يؤلف مثله، حتى على الإمام علي بن المديني رحمه الله، فهو في القواعد العلل بعضها، وبعضها في التعليل، وكذلك ما جاء عن أحمد في العلل وغيره أيضا شيء قليل، لكن ما جاء عن ما ألفه الإمام الدارقطني أنا شيء لم يسبق إليه. حتى مثلا في طرح العلة، في طرح العلة ما تجدها عند من تقدمه، فقد يذكرون فقط أن الصحيح قول فلان، وأنه أن فلان خولف في ذلك، قد يذكرون المخالف وقد لا يذكرونه، لكن الدارقطني في العلل يفصل فيقول فمثلا هذا الحديث رواه فلان وفلان 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 كذا، ثم يأتي بمخالفهم ويعددهم. ومع توفر الآن الوسائل ومع توفر الكتب التي بحث عنها الناس في كل مكان واستخرجوها، إلا أنه أحيانا لما حققوا هذا العلل بعض أصحاب الجامعات تجد أنهم يبحثون في كل الطرق التي يذكرها الدارقطني، معنى يقول مثلا الدارقطني خرجه فلان، معنى رواه فلان وخالفه فلان وفلان وفلان، كلهم هؤلاء معنى أحيانا يعد إلى 15، أحيانا إلى 20، فكلهم يأتون برواياتهم، لكن تجد بعض الروايات ما يجدونها، تجد بعض الروايات ما يجدونها، مع أن كثرة الكتب، وأيضا حتى عندهم مخطوطات، أنا يأخذون مخطوطات موجودة مصورة، وأيضا لم يجدوا بعض هذه الطرق، وهذا يدلك على سعة علم الأئمة رحمهم الله. ولهذا أحيانا أيضا حتى البخاري وغيره يذكرون بعض الطرق قد ما تجدها في شيء من الكتب المؤلفة، وهذا يدل على سعة اطلاعهم. فكان الرجل يحفظ أحيانا الحديث من 50 وجها بل من أكثر، كان يحيى بن معين يقول الحديث إذا لم تكتبه من 50 وجها لا تعرف علته، فيكتبونه معنا من 50 وجها، كيف معنا عن فلان وعن فلان وعن فلان، مثلا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، معنا هذا مخرجه، مخرجه الأعمش، فيجمعون كل من روى عن الأعمش هذا الحديث، حتى إذا كان مثلا اختلفوا فتكون فيه هناك علة في الحديث. مثلا على سبيل المثال حديث أن النبي معنى حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا أنه قال لو بزقت أو لو قطرت قطرة من الزقوم في الدنيا لعكرت على أهل الدنيا معنى مزاجهم وكذا. فهذا الحديث رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكل من روى عن الأعمش حتى شعبة، وهذا أيضا مما يؤخذ أو مما يستثنى من قول شعبة رحمه الله كفيتكم تدليس 3، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. فهذا الحديث حتى الأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن جاء مجموعة من أصحاب الأعمش أسباط بن محمد وغيره قالوا أن الأعمش كان يقول حدثت عن أبي صالح، والأعمش يدلس كان يقول حدثت عن أبي صالح، فدل على أن هذا الحديث لم يسمعه من أبي صالح. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا بجمع الطرق، فعرفنا أن الأعمش لم يصرح أو لم يأخذ هذا الحديث من أبي صالح، وهكذا. فجمع الطرق هذه تعرف بها العلل. أحيانا مثلا يخطر الرجل في راوي فكيف يعرف أنه أخطأ؟ بالطرق الأخرى، الطرق الأخرى. أنا ذا أيضا أبو العباس الدمشقي الوليد المسلم، كيف عرفوا أنه يحذف الواسطة بين الأوزاعي وبين الزهري؟ أنا برواية الآخرين، الناس يرونه عن الزهري عن قرة بن عبد الرحمن عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري، وهذا يرويه عن الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي ما عرف عنه التدليس، الأوزاعي ما عرف عنه التدليس، فكيف يفعل؟ فقال أبو الهيثم رجل من أهل الشام من أهل العلم، قال للوليد المسلم: يا أبو العباس، أنت الآن عندما تفعل هذا يتهم الناس الأوزاعي، كيف تروي عن الأوزاعي وتحذف الواسطة الذي بينه وبين الزهري؟ فقال رحمه الله، وهذا وإن كان هذا هو على حسن نية لكنه خطأ، فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قال: أنبل الأوزاعي أن يروي هؤلاء، بس لكن هذا خطأ، كيف تحذف؟ معنى هذا فيه تدليس، لهذا سموه تدليس التسوية، معنى يسوي بين الأوزاعي، هو من معنى ناحيته أنه سمع هذا من الأوزاعي، لكن الأوزاعي ما سمع من الزهري، فهناك بينهما واسطة، فإذا كان ضعيف يحذفه، يحذف هذا الضعيف، وهذا كما تقدم معنا يسمونه تدليس التسوية. لهذا كما قلنا العلماء يكتبون هذا الحديث من عدة طرق حتى يعرفون من المخطئ في هذا الحديث، أو هل الراوي أخطأ أو لم يخطئ. لهذا قد ذكرنا قصة الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، ذهب إلى عفان بن مسلم الصفار وقال له: يا عفان، أريد حديث كتابك الذي كتبته عن حماد بن سلمة، أنا الحديث الذي كتبته عن حماد بن سلمة أريد أن أكتبه. قالوا: هل كتبته عن غيري؟ قال: نعم، كتبته عن 13. قال: عن 13 والله لا أعطيك، أنا إيش تفعل ب13 هؤلاء؟ عادك تريد مني أعطيك كتاب؟ ما سأعطيك. قال: إن لم تعطيني فإنما هي دراهم، وأذهب إلى التبوذكي، التبوذكي في آخر البصرة. قال: اذهب. فذهب إلى التبوذكي أبو موسى، أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري رحمه الله، فدخل عنده وقال له: يا أبا سلمة، أريد حديث حماد بن سلمة الذي كتبته عنه. قال: أو كتبته عن غيري؟ قال: نعم، عن 13. قال: ولما؟ ليش تكتب عن 13 ولا تريد مني؟ قال: أريد أن أنظر إن كان الخطأ في الحديث من حماد بن سلمة فأصحابه غالبا سيجمعون عليه، سيجمعون على هذا الخطأ، وإن كان الخطأ من غيرهم فسيختلفون، أو من غيره، يعني إذا كان الخطأ منهم من بعض الرواة عنه سيختلفون، لكن إن كان الخطأ منه سيتفقون على هذا الخطأ. فلهذا فالعلماء كانوا يكتبون الحديث من أوجه كثيرة، حتى قال أحد تلاميذ النسائي وهو الكناني، قال: رأيت في المنام، أو قال: خرجت حديثا حتى بلغت في طرقه 200 طريق. قال: ففرحت بذلك فرحا كثيرا أني معنى وجدت 200 طريق لهذا الحديث. قال: فلما نمت رأيت في المنام أبا زكريا يحيى بن معين، فقلت: يا أبا زكريا، فإني خرجت حديث كذا وكذا من 200 طريق. قال: هذا فقال لي هذا من التكاثر الذي نهى الله عز وجل عنه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنا أنت الآن تشغل نفسك بمثل هذه الطرق الكثيرة، ستشغله، متى ستجمعها؟ أنا جمعها يحتاج إلى وقت كبير، فلهذا ستضيع وقتك في جمع هذه الطرق. أنا من هذا الباب ألهاكم التكاثر، أنا يعتبر قال من التكاثر. لكن أهل العلم تجد أنهم اجتهدوا في هذا أيما اجتهاد، مع أنه كانت ما عندهم تلك المراجع التي عندنا الآن ولا تلك الوسائل التي عندنا الآن. الآن ممكن تأتي بالطرق كلها للراوي في لمحة بصر، دقة هكذا يطلع لك رواياته كلها، وإنما كان يبحثون في الكتب والأجزاء وكذا ويحفظون هذا ويحفظون هذا ويأتون به. لكن الله عز وجل سخرهم لهذا الأمر، وإلا فهذا العلم من أصعب العلوم، من أصعب العلوم، ولهذا ليس كل أهل الحديث يعرفون هذا العلم، بل حتى ممن هو معنى متمكن في هذا العلم، أي في علم الحديث، تجد أنه لم يدخل في التعليلات، لم يدخل في التعليلات، معنى انشغل مثلا بالرجال، انشغل بكذا، لكن التعليلات لم يدخل فيها، وهذا تجده موجود عند كثير من أهل العلم. الآن مثلا الإمام ابن ماجه رحمه الله هو من أئمة العلم، وكتابه هذا كتاب عظيم، لكن ما تجد فيه تعليلات إلا يسيرة، بل بعضها ليست تعليلات وإنما فقط تنبيهات. هو معناه في 9 مواضع من الكتاب علق بعض الأشياء، فيها بعض التعليقات التي فيها تعليل، وأما بقية الكتاب لم يعلق عليه، بل فيه أحاديث موضوعة. فلهذا فابن ماجه رحمه الله مع أنه من أئمة السنة لكنه لم يعرف في هذا الباب. الترمذي معروف، النسائي معروف، وهو من أكثرهم معنا في هذا الباب، أنا من أكثر أصحاب السنن، والإمام أبو داود أيضا، كلهم هؤلاء أئمة دخلوا في هذا المضمار. وهذا العلم كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، قال هذا العلم كهانة عند الجهال، كهانة عند الجهال. ولهذا ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أن رجلا من المتفقهة من أهل الرأي جاء بجزء معه، جزء في أحاديث، قال فجاء به إلي وقال انظر إلى هذا الجزء. قال فنظرت إلى هذا الجزء وكتبت بجانبه هذا باطل، هذا منكر، هذا كذب، هذا صحيح، هذا كذا، أنا كل. فلما انتهيت قال لي الرجل من أين عرفت هذا؟ هل سمعت هذا الجزء أنت حتى تحكم على حديثه؟ قال لا ما سمعت. قالوا كيف حكمت شيء ما سمعته؟ قال هذا علم عندنا نعرف به، لكن أنت أن تريد أن تتأكد اذهب إلى رجل يعرف هذا العلم وسيتفق معي في كلامي. قال اذهب إلى من؟ قال اذهب إلى أبي زرعة. فذهب الرجل إلى أبي زرعة وأراه وأخفى معنى ما كتبه أبو حاتم، وأعطى النسخة لأبي زرعة، فكان أبو زرعة يقول هذا كذب، هذا باطل، هذا منكر، هذا كذا. فقال فرجع إلي فقال الإمام أبو حاتم، قال فكان أبو زرعة يقول كذب وأنا أقول باطل وهو واحد، وأحيانا أنا أقول باطل وهو يقول كذب، وأقول منكر وهو يقول منكر، وأقول صحيح وهو يقول صحيح، معنى اتفق. فقال هذا الفقيه سبحان الله كيف اتفقتما، هل تواطؤتم على ذلك؟ قالوا نحن ما رأينا هذا الجزء ولا ندري لمن هذا الجزء حتى الذي أتيت به، لكن قال له هذا علم تعلمناه وعرفناه، مثل قال أن تأتي إلى رجل صيرفي من الصيارفة الذين يعرفون الفلوس، يعرفون الصحيح من البهرج، البهرج معنى المزور، فإذا جئت له بمال فقال لك هذا صحيح وهذا بهرج وهذا، هل ستعترض عليه؟ قال لا، هذا علم. قال وإذن هذا علمنا، أنا يعرفون هذا بالممارسة. ولهذا أحيانا تجد بعض العلم يعل بعض الأحاديث لكن ما يدري ما هي العلة فيه، يقول أن هذا الحديث معلول. ذكرنا مثلا حديث عمر في التقبيل الصائب، قال هششت فقبلت، فهذا الحديث رواه عن جابر بن عبد الله، رواه عبد الملك بن عمير، ورواه أيضا ما أدى في وهم ثقة، رجل ثقة. فالإمام النسائي قال هذا الحديث منكر لكن ما أدري من النكار، أنا هو نفسه الإمام النسائي يقول ما أدري من النكار، الحديث منكر. وسألوا عنه الإمام أحمد قال شبه ريح، أنا شبه الريح هذه معنى كلمة يراد بها إيش؟ أنه لا شيء، مثل الريح الذي تمر، أنا ليس حديثا صحيحا. فهؤلاء العلماء يعرفون معنى هذه الأحاديث بالممارسة، أحيانا حتى يعرفونه باللفظ ينكرون اللفظ، وهذا عند الأئمة الجهابذة الذين مارسوا هذا العلم. لما جاء رجل إلى الإمام أحمد وروى له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة، قال استغفر ربك، قال له الإمام أحمد استغفر ربك، النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة؟ هو الآن أسند له حديثا، لكن الإمام أحمد يعرف أن هذا الحديث غير صحيح، عرفه أول بلفظه، أراد أن يعرفه أن هذا الحديث فيه شيء من لفظه أصلا، أنه كان يلحظ في الصلاة، يلحظ في الصلاة معناه أنه ينظر، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلا ما كان مرة واحدة وكذا لما أرسل الرجل في الشعب. لكن هذا السياق هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاته، فلهذا أنكره الإمام أحمد وقال له استغفر ربك، مع أن هذا الحديث قد رواه الفضل بن موسى السناني وهو ثقة، لكن الإمام أحمد يعرف أن هذا الحديث لا يصح، وقد رواه وكيع وغيره مرسلا. طيب، فهذا العلم كما قلنا عرفه الجهابذة العلماء. طيب، قال هذا معنا مثل المقدمة، وإن كان الكلام كثير لكن إن شاء الله نكتفي بهذا. لهذا هنا ذكر عن الحاكم قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. أنا هذا العلم يقول أنه الجرح لا مدخل له، لأنه الآن ينكرون حديث من؟ أحاديث ثقات، بل أحيانا حديث أئمة حفاظ، فيقولون أخطأ فيه فلان، وبعضهم بعض العلماء يتجرأ يقول أخطأ فلان، وبعضهم يقول يتوقف، وبعضهم ينسب الخطأ إلى غيره إذا كان رأى أن هذا مثلا حافظ كبير ينسب الخطأ إلى غيره ما ينسبه إليه. حتى في حديث ابن عباس يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والكلب والحمار، هذا الحديث رواه قتادة عن صالح أبي الخليل عن الظاهر عن عكرمة عن ابن عباس، فرواه هشام وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفا، ورواه شعبة مرفوعا، رفعه شعبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة كأبي داود قال أخطأ شعبة، أنا صرح أن شعبة أخطأ. يحيى بن سعيد لما روى هذا الحديث عن شعبة، وهو عرف أن شعبة يخالف سعيد وهشام، فقال أوقفه رفعه شعبة وأنا هاب شعبة، قال وأنا هاب شعبة. وأيضا كذلك الإمام الدارقطني أيضا في حديث أيضا آخر خالف فيه يحيى بن سعيد، قال ويحيى بن سعيد جبل، معنى ما قال أنه أخطأ، قال ويحيى بن سعيد جبل، أنا ما أستطيع أن أخطئ يحيى بن سعيد. كذلك أيضا في حديث أول حديث في المسند، حديث أبي بكر الصديق في سل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد خير بعد اليقين من العافية. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره من طريق إسماعيل، من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، لما جاء قيس بن أبي حازم المدينة سمع أبا بكر يحدث بهذا الحديث. لكن أكثر أصحاب قيس بن أبي حازم إن لم يكن كلهم يقولون أن معنى يجعلون الكلام من كلام أبي بكر، سلوا الله العافية، يجعلونه من كلام أبي بكر كأن أبي بكر قاله، إلا إسماعيل ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل أيضا اختلاف فيما بين أصحاب إسماعيل، وأكثرهم يقول يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من أئمة هذا الشأن قال أخطأ إسماعيل، أنا صرح أن إسماعيل أخطأ، وإنما الناس يوقفونه فأخطأ في الرفع. وأما الدارقطني قال لم يقل أن إسماعيل بن أبي خالد أخطأ، قال هذا من قيس بن أبي حازم، أحيانا يرفع الحديث وأحيانا يوقفه. انظر إلى الإمام الدارقطني ما قال أن إسماعيل بن أبي خالد هو الأخطأ، مع أن الذي ينظر يرى ما في أحد خالف إلا إسماعيل، وكل الرواة ممكن معنا ثمانية منهم رووا هذا الحديث على الوقف، وهذا إسماعيل بن أبي خالد رفعه، فقال هذا من قيس بن أبي حازم، ما يريد أن يقول أنه من إسماعيل بن خالد، قال هذا من قيس بن أبي حازم، أحيانا يرفعه أحيانا يوقفه. والحديث أصلا مرفوع، لأنه حتى ولو كان موقوف فهو في معنى في حكم الرفع، لأنه كأنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الحديث فيه إشكال، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام هذا العام الأول، لكن لم يقل وقال، قال ثم قال أبو بكر سلوا الله العفو والعافية. فظاهر الكلام هذا قد يكون منه، وقد يكون أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله سلوا الله العفو أو سلوا الله العافية، فإنه ما أعطي عبد بعد اليقين خير من العافية. طيب، وهذا الكلام كما قلنا سيطيل علينا. قال والعلة عبارة عن سبب غامض، عن سبب غامض خفي قادح، خفي قادح. والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، أنا غامض وخفي وقادح، مع أن الظاهر السلامة منه. أنا الآن هناك علة جلية وهناك علة غير قادحة، هناك علة خفية لكنها غير قادحة، وغامضة، مثلا إبدال ثقة بثقة، هذا يعتبر علة. أنا في كثير من الرواة قالوا في حديث عبد الله بن دينار، قالوا عمرو بن دينار، بعض الرواة قالوا عمرو بن دينار، حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر في المغفر، قالوا عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار لم يروي هذا الحديث وإنما رواه عبد الله بن دينار، لكن هذا ثقة وهذا ثقة، فإبدالهما إن كانت علة لكنه لا تضر ولا تقدح في الحديث، فيسمى هذه علة غير قادحة. قال مع أن الظاهر السلامة منه، يعني لما تنظر إلى إسناد الحديث ظاهره صحيح، ولهذا شيخنا مقبل بن عاد الوادعي رحمه الله لما ألف الكتاب فكان يقول في أول الكتاب في أول الحديث: وهذا الحديث إذا نظرت إلى إسناده تجد أن ظاهره الصحة، ظاهر الإسناد الصحة، لكن ذكر العلماء أن فيه علة ثم يذكر. طالما أن الظاهر السلام منه يتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، أنا قد اجتمعت فيه شروط الصحة. قال: وتدرك بتفرد الراوي، ولهذا اهتم العلماء بالتفردات، وكما قلنا أن الإمام دارقطني ألف كتاب سماه كتاب الأفراد، ذكر الروايات التي تفرد بها الرواة. كيف ليش كما قلنا ليش يستعملون هذا أصحاب العلل؟ يعرفون أنه إذا جاء إنسان آخر بهذا الحديث فهو مخطئ، معنى مثلا الحديث يعرف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، معروف الحديث هذا تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة، فيأتي إنسان آخر ويقول سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فيعرف العلماء أنه أخطأ، ليس الذي روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وإنما هو سعيد بن بشير، ولهذا قد يؤثر هذا على الحديث، قد يؤثر هذا على الحديث، معنى سعيد بن بشير ضعيف أو يضعف في قتادة، وسعيد بن أبي عروبة من أصحاب قتادة الحفاظ، ولهذا كان العلماء معنى يهتمون بهذا الأمر، بل حتى يخطئون من يأتي بخلاف هذا. ذكر الإمام ابن أبي حاتم في ترجمة أبيه أن أبا حاتم قال: ذهبت مع عمي أو مع خالي، قال محمد بن يزيد، قال ذهبت مع خالي محمد بن يزيد إلى سنجستان، ودخلنا على قاضيها عبد الله بن داود العقيلي وكذا، قال فدخلنا عنده فرأيت كتابه، كان موجود كتاب، فإذا فيه شعبة عن أبي التياح، شعبة عن أبي التياح عن أنس، لعن هذا من عن مطر الوراق، عن الحسن أو عن كذا، عن أبي بكر، معنى الإسناد هو من أوائل الأحاديث التي في المسند، في مسند أبي بكر الصديق في الدجال، وأنه يخرج من منطقة، فهذا الحديث قال فوجدته في كتابه شعبة عن أبي التياح، قال فقلت لخالي: ما هذا الكذب شعبة عن أبي التياح؟ قال: إنما روى هذا من شوذب وسعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح، معنى ما رواه شعبة أبدا. أنا الآن مع أنه كان في ذاك الوقت ابن 17 سنة، لكن عرف أن هذا الحديث تفرد به سعيد بن أبي عروبة وأبو التياح وعبد الله بن شوذب، بل حتى يقول دارقطني أن سعيد بن أبي عروبة محتمل أنه خذه من عبد الله بن شوذب، معنى الحديث هذا تفرد به هذا عبد الله بن شوذب، وذكر بعضهم سعيد، أما شعبة لا ما روى هذا الحديث، فوجد في كتابي شعبة، فقال فقلت لخالي والله هذا كذب ما رواه شعبة. فقال خالي أستحي أن أقول لقاضي البلاد هذا الكلام. قال فقلت لخالي قم نخرج ما سنسمع منه شيء. قال فخرجنا. أنا أنظر كيف يعرفون التفرد، يستفيدون من التفرد أنه لو جاء إنسان آخر بهذا الحديث عرفوا أنه أخطأ فيه. الإمام أبو زكريا يحيى بن معين كان في اليمن يكتب نسخة أبان عن أنس أبان بن أبي عياش، فرآه أحمد بن حنبل رحمه الله يكتب هذه النسخة. قال يا أبا زكريا كيف تكتب حديث أبان وأنت تعرف حاله، أنا تعرف حال هذه الحديث عن أبان كيف تكتبها؟ قال يا أبا عبد الله، قال أكتب هذا حتى إذا جاء إنسان آخر وقال قال معمر عن ثابت، معنى إذا جاء مثلا إنسان قال ثابت عن أنس نعرف أنه أخطأ، وإنما هذا حديث أبان، لأنه وجد في بعض الحديث معمر أنه يدخل أبان وثابت معا ولا يميز بين رواة معنى رواية ثابت وأبان. فلهذا كان أبو زكريا يكتب تفردات أبان التي لم يتابعه فيها أحد، فإذا جاءه الحديث عن ثابت عرف أن هذا الرجل أخطأ، لأن كثير من أهل البصرة الضعفاء منهم يقولون ثابت عن أنس، معنى إذا ما حفظ من هذا يقول ثابت عن أنس. فلهذا كان العلماء يكتبون مثل هذه الأشياء، فلهذا فهم يستفيدون من هذه التفردات. قالوا تدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، معنى أيضا مخالفات ينتبهون لها. ولهذا كان علي بن مديني إذا خلف سفيان في حديث يقول لسفيان يا أبا محمد قد خالفك الناس، أنا يقول لسفيان يا أبا محمد قد خالفك الناس، فيقول له من خالفني؟ يقول له خالفك كذا، ويقول له ماذا قال؟ فإذا كان سفيان متأكد من الحديث يقول أنا سمعته من الزهري هكذا، وإذا كان عنده شك فيرجع إلى رواية الآخرين، وهذا لأنه منصف، لأنه منصف ورجل صاحب دين ورجل علم. لكن بعضهم وجد مثلا من عاصم بن علي الواسطي أو علي بن عاصم الواسطي أنه عاصم بن علي الواسطي أنه رجل حافظ كبير، لكنه معناه فيه شيء من الكبر، حتى قالوا له كانوا إذا قالوا له خالفك فلان أو يخالفونك، قال جئته علي بن مديني يقول فقلت له يخالفونك، قال من يخالفني؟ أنا كأنه متكبر ما يريد أحد أحفظ منه، أو أنه لا يرى أحدا أحفظ منه. قال دخلنا علي عفان وسمعنا منه الأحاديث، قال فقلنا له يخالفونك، قال من يخالفني؟ قلنا له شعبة، شعبة عند المحدثين يهاب، كان حماد ابن زيد مع إمامته وعلمه كان يقول إذا خالفني شعبة رجعت إلى قول شعبة، مع أنه حافظ كبير حتى قورن بسفيان الثوري. فلما جاء فقالوا له خالفك شعبة، قال ذاك المسكين الذي كان على باب خالد الحذاء وأنا أدخلته. وقال أيضا يخالفك، قال من؟ قالوا أبو عوانة، قال ذاك العبد الوضاح، في رواية الوضاح وفي رواية الوضاح، والظاهر يرير الوضاح ذاك العبد لأنه كان عبد، فكان يلمزه بهذا، فكلما ذكروا له شيئا أحدا لمزه، وهذا يدل على التكبر. فلهذا قالوا المخالفة غير له، معنى يستفيدون المخالفات هذه ويجمعون طرق حتى يرون من المخالف ومن غير المخالف، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث، حيال يحصل هذا حديث في حديث. ظهر متعبون اليوم، حق البارح ظهر ما نمت سوى، لكن نأخذ هذا. أو دخول حديث في حديث، أحيانا كيف يدخل الإنسان؟ أحيانا مثلا يكتب النسخة، فيكتب مثلا حدثنا فلان، فيقع بصره على إسناد آخر فيكتبه، مثل ما حصل لهشام بن إسماعيل في حديث أبي، لما قال معنا في الحديث أبي هنا قال له أما رددت علي يا أبي أو ما فتحت علي يا أبي. فهذا الحديث يقول الإمام أبو حاتم أنه لم يكتبه في حديث هشام بن عمار، وإنما كان في كتاب هشام بن إسماعيل، لكن أدخل عليه إسناد في إسناد. أنا يقول الإمام أبو حاتم أن هذا الحديث أصلا مرسل من مراسيل محمد بن يزيد أو هو معضل، فأدخله بعضهم في إسناد آخر. فقال كنت عند هشام بن عمار فكتبت له حديث محمد بن شعيب بن شابور، معناه كتب له أحاديث انتخبها وكتبها له، أنا كتب له أخرج من كتبه أحاديث يسمونها انتخاب، أنا هذه الأحاديث الصحيحة التي في كتب هشام بن عمار. قال فأخرجتها له، فجئت مرة أخرى العام الآخر، قال فرأيته يحدث بهذا الحديث من طريق محمد بن شعيب بن شابور، فلما انتهى قلت يا هشام من أين لك هذا الحديث؟ قال هذا حديث من أحاديثي. قلت لا، أنا كتبت حديثك، هل وجدت فيها هذا الحديث؟ قال لا. قال نعم، كنت أنت كتبت، وكنت أري أهل الحديث أن هذا كتاب هشام، كتاب أبي حاتم وانتخابه، لكن قال له هذا الحديث ليس من هذا الإسناد الذي ذكرته. قال له وكيف؟ قال الظاهر أن هشام بن إسماعيل أدخله بعض البغداديين عليه، أو أنه أدخل إسناد في إسناد، أنا كان يكتب راح بصره إلى إسناد آخر فكتب هذا الإسناد. فهذه الأشياء يعرفها العلماء، أنا بممارستهم هذا العلم، وأشياء كثيرة أحيانا يقول الإنسان هذا خيال، أنا هذه أشياء خيال كيف يعرفها؟ أنا الإنسان أحيانا يذكر كما قال الإمام ابن المديني عبد الرحمن بن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، أنا هل رواه أو لم يرويه، حتى أنه كان مر عند أبي عوانة فروى حديثا، أبو عوانة روى حديثا، قال يا أبا عوانة، قال له عبد الرحمن بن مهدي يا أبا عوانة هذا ليس من حديثك، قال أبو عوانة بلى هذا من حديثي، قال لا ليس من حديثه، قال بلى هو من حديثي، فقال له لا ليس من حديثه، فقال أبو عوانة يا جارية هاتي الجزء الفلاني في الدرج الفلاني، فجاءت به فنظر يريد الحديث ما وجد الحديث، وكان يظن أن هذا الحديث موجود في هذا الجزء، قال نعم يا أبا سعيد ليس موجودا هذا الحديث عندي، قال فمن أين ذكرت هذا الحديث؟ قال لعلك أو قال له ذكرت به وأنت في شبابك، أنا كان يتذاكرون العلم، لكن علق في ذهنه هذا الحديث فظن أنه في الجزء وهو ليس في الجزء عنه. هكذا أيضا يحيى بن معين لما كان عند نعيم بن حماد الخزاعي فحدث نعيم بحديث عن ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس في حديث من مسح الخفين، فقال ابن معين يا أبا عبد الله هذا الحديث ليس من حديثه. قال بلى هذا من حديثي. قال لا ليس من حديثه. قال تريد شيني؟ أنا لأنه عند الناس. قال تريد شيني؟ قال لا إنما أريد زينه. هذا الحديث ليس من حديث ابن المبارك، ما حدث به ابن المبارك ولا عرفه ابن عون. فقام نعيم بن حماد ودخل إلى بيته وأتى بالجزو، وهو جاء بالجزو قال أين الذين يقولون أن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث. نعم هذا الحديث ليس من حديث ابن المبارك وليس من حديث ابن عون. فالمهم أن هؤلاء العلماء عرفوا مثل هذه الأشياء بكتابتهم، وكذلك بحفظهم ومعرفة المفردات التي تفرد بها ومعرفة المخالفات، فعرفوا مثل هذه الأمور فأجادوها. قال بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.